فاصل سبعة
برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة من برنامج هذا المساء. وفي هذا المساء نطالع مستمعين الكرام أبرز الأخبار والتطورات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، ومن موقع الشاب نطالع. وفي الذكرى 26 لاغتيال يحيى عياش قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام والمهندس الأول للقسام، الأسير حسن سلامة يروي لشهاب عندما مكث يحيى عياش في غزة تفاصيل العمل مع محمد الضيف ورفاقه. في هذه الذكرى العطرة مستمعينا الكرام نفرد مساحة في هذا المساء للحديث عن قامة من قامات العمل المقاوم في فلسطين وفي الأمة العربية والإسلامية التي قضت مضاجع العدو الصهيوني وأربكت حساباته ورسخت في عقل الفلسطيني معنى المقاومة والتحدي. الزميل محمد هنية كتب: الثعلب العبقري، الرجل ذو الألف وجه، تعددت الأسماء والملقب واحد، إنه المهندس الأول من في كتائب القسام أو المعجزة كما يسميه قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين وقفوا بأجهزتهم الأمنية وقدراتهم العسكرية عاجزين عن اغتياله أو حتى الوصول إليه، حتى بلغ الهوس برئيس حكومة الاحتلال آنذاك إسحاق رابين بالقول: أخشى أن يكون عياش جالسا بيننا في الكنيست. يحيى عياش الشهيد المهندس الذي شكل علامة فارقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي يمثل رمزاً للعمل العسكري الاستشهادي في المقاومة الفلسطينية، كان في نظر الاحتلال الإسرائيلي أصعب من الوصف وأعقد من الخيال، لا يرى بالعين فيمسك ولا يسمع بالأذن فيرصد. في الذكرى 26 لاغتيال المهندس عياش تعيد وكالة شهاب نشر حوار أجرته في يناير عام 2018 يكشف أحد رفاق دربه ومن قاد الثأر لدمائه في عمليات الثأر المقدس، ويكشف فيه عن كواليس حياة ومطاردة المهندس عياش والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ومطاردي كتائب القسام في قطاع غزة. الأسير حسن سلام الذي حكم الاحتلال عليه بالسجن مئات السنوات 48 مؤبدا وقاد ونفذ عمليات الانتقام لدماء عياش، يفتح قلبه لوكالة الشاب كاسرا قيود وزنازين الاحتلال، وبلغة وبحروف تقرأ فيها الألم: عدنا مع سلامة إلى سنوات مضت قضى فيها أجمل مراحل حياته، كما وصفها مع رفاق الدرب في قيادة القسام. اللقاء الأول: الأسير سلامة عاد إلى فلسطين بعد غياب عامين مع عدد من مجاهدي القسام الذين خرجوا لعدم توفر السلاح ولتجهيز وإعداد أنفسهم ومساعدة المجاهدين في الداخل لتهريب السلاح، وبعد اكتمال المهمة حان وقت العودة للأراضي المحتلة. وعن تفاصيل تلك المرحلة قال سلامة: لم يكن الأمر بهذه السهولة، خاصة وأن عددنا في الخارج كمطاردين تجاوز 20، وهذا العدد صنع معادلة جديدة في الخارج حيث تمكنا من التدريب العسكري، لافتا إلى أن الشهيد القائد عدنان الغول كان أول العائدين من المطاردين إلى فلسطين وقد تدرب سلامة على يديه في الخارج. وأضاف: عدت مع الشهيد عماد عباس إلى قطاع غزة، فكنا من أوائل العائدين بعد الشهيد الغول، وبعدما تجاوزنا الحدود في شهر ديسمبر عام 94 اعتقلتنا أجهزة أمن السلطة في قطاع غزة، وبقينا في السجن لمدة 6 أشهر، مبينا أنه عقب الإفراج عنهما عاد للعمل مع كتائب القسام وعلى رأسها محمد الضيف والشهيد عدنان الغول والشهيد يحيى عياش. الاجتماع الأول للمطاردين العائدين إلى فلسطين، وهو اللقاء الأول مع المهندس يحيى عياش يصفه سلامة بالقول: اجتمعنا في بيت أحد الإخوة لبحث أمورنا الداخلية ووضع خطة للعمل، خاصة بعد عودة بعض المطاردين من الخارج، وجميعنا يمتلك خبرة كبيرة في التصنيع وجميعنا من قطاع غزة، وكنا نعرف بعضنا سواء كأصدقاء أو رفاق عمل. ويستدل قائلا: لقد كان بيننا رجل صامت لا يتحدث، يبتسم دائما، وبعدما تناولنا طعام العشاء تحدث الرجل بلهجة ضفاوية، حينها أيقنا جميعا أنه يحيى عياش، وكان ملقب حينها بأبو أحمد. وكانت هذه بداية التعرف على المهندس الرجل الصامت المبتسم. وتابع يحيى عياش: صاحب الخبرة الكبيرة في العمل أدهشنا كثيرا، وتعلمنا منه أشياء كثيرة خاصة بمجال المتفجرات. فالشهيد عياش نقل تجربته إلى رفاق دربه، وكان يقول: بإمكان اليهود اقتلاع جسدي من فلسطين، غير أنني أريد أن أزرع في الشعب شيئا لا يستطيعون اقتلاعه. وفي تفاصيل ذكرى الشهيد يحيى عياش، عام 95 كانت يد السلطة الفلسطينية ضاغطة على المقاومة في قطاع غزة من خلال أجهزتها الأمنية التي كانت تلاحق وتعتقل المطاردين من كتائب القسام. يصف سلامة تلك المرحلة بالقول: الأجهزة الأمنية للسلطة كانت دائمة البحث عنا وملاحقتنا واعتقالنا، وكانت العلاقة بيننا وبينهم حسب الوضع السياسي، وحصلت الكثير من عمليات المواجهة بيننا وبينهم في تلك الفترة. وأضاف: شهدت تلك الفترة أيضا بحثا مكثفا من السلطة عن الشهيد يحيى عياش، خصوصا بعدما تأكدت أنه موجود في غزة، ووزعت الأجهزة الأمنية التابعة لها صور عياش على جميع عناصرها وحواجزها المنتشرة في القطاع. وتابع سلامة: لكن الصورة كانت بعيدة كليا عن الصورة الحقيقية للشهيد المهندس، الأمر الذي ساعده بالتنقل بشكل حر ولكن مع الحذر الشديد. وفي تلك الفترة كانت ظروف حماس في غاية الصعوبة، وكانت تفقد معظم قادتها من الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي والمقادمة داخل سجون الاحتلال. وأوضح سلامة أن اعتقال الاحتلال قادة حماس تزامن مع ضغط كبير من السلطة الفلسطينية على الحركة وأبنائها، وأصبحوا ما بين معتقل أو مطلوب للسلطة، لافتا إلى أن المطاردين كانوا يمثلون الجهاز العسكري لحماس والمسؤول عن تنفيذ العمليات العسكرية وحماية الحركة قدر المستطاع، رغم النقص في الأمور اللوجستية والمالية وغياب البيوت الآمنة التي يمكن أن يلجأوا لها بسبب مطاردة السلطة والاحتلال لهم، كما وصف سلامة. وقال: كنا وقتها نبحث عمن يساعدنا أو لديه استعداد ليحتوينا، وكنا نجد، لكن بصعوبة كبيرة بسبب ما تقوم به السلطة من قمع واعتقال ومتابعة لأبناء الحركة. وفي هذه الأجواء عاش معنا يحيى عياش هذه المطاردة والصعوبات. ونبقى معكم على تواصل مستمعينا الكرام في متابعة الأخبار، ومن العياش إلى أبو هواش. كتب عادل ياسين محرر شؤون العبرية في وكالة الشهاب: لا يخفى على أحد بأن سياسة الاعتقال التي تبنتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانت تهدف القضاء على روح المقاومة وإذلال كل من يشارك في عملياتها البطولية وتصفيته نفسيا وجسديا إن أمكن، إلا أن خاب ظنهم فقد تمكن الأسرى من تحويل السجون إلى جامعات لتخريج القادة وصنع المعجزات كما حدث خلال عملية السجن جلبوع الأخيرة، بل إنها تمكنت من انتزاع بعض الحقوق من إدارة السجون رغما عنها في ظل خشيتها من إثارة غضبهم أو غضبتهم وما يترتب على ذلك من إمكانية اشتعال المنطقة بأسرها، ما يعني أنها حولت سياسة الاعتقالات من إنجاز لحكومة الاحتلال وأجهزته الأمنية إلى عبء يستنزف إمكانياتها ويكشف هشاشة كيانها، وهو ما تجلى يوم أمس حينما رضخت الحكومة الإسرائيلية أمام إرادة أسير أعزل لا يمتلك إلا الحق الفلسطيني ليواجه التعنت وإجرام الاحتلال. ونطالع مستمعينا الكرام من وكالة صفا للأنباء: مع بداية العام في القدس تطهير عرقي غير مسبوق لحسم الصراع الديموغرافي. وفي تفاصيل هذا العنوان: مع بداية العام صعدت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة من عمليات هدم منازل المقدسيين ومنشآتهم وتجريف أراضيهم ومصادرتها في مسعى خطير لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين وقلب الحقائق الديموغرافية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. واستقبل المقدسيون العام الجديد بهجمة إسرائيلية واسعة وغير مسبوقة طالت عشرات المنازل والمنشآت في أحياء متفرقة من المدينة المقدسة، مستهدفة عيادة طبية تخدم نحو 21 ألف نسمة من سكان بلدة جبل المكبر، ناهيك عن هدم عدة منازل وتشريد أصحابها بالعراء والبرد القارس. وآخر عمليات الهدم كان صباح الأربعاء حينما هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلا لعائلة حليسي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص. و ونطالع مستمعينا الكرام من الأخبار. لجنة الأسرى اقتحام الاحتلال لمنزل سعدات، تخبط وحمد على وحقد على المقاومة. ومن الأخبار المحلية نطالع مستمعينا الكرام، الداخلية بغزة تصدر إعلانا مهما بخصوص معاملات جمع الشمل. أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية الشقة المدنية الأربعاء بدء استقبال معاملات الهويات جمع الشمل، وذلك ابتداء من صباح الخميس 6 يناير لعام 2022. وذكرت الوزارة في إعلان عبر موقعها الإلكتروني أن استقبال المعاملات سيتم خلال أيام العمل الأسبوعية من 8:00 صباحا وحتى 2:30 مساء، وذلك في مديريات الداخلية بجميع محافظات قطاع غزة. وأكدت على ضرورة إحضار الأوراق الثبوتية الآتية: صورة عن موافقة جمع الشمل، وصورة هوية القرين الزوج أو الزوجة، وتصريح الزيارة الأسري أو صورة عنه، وجواز سفر عليه ختم الدخول أو صورة ورقة الدخول، وصورة عن شهادة الميلاد، وصورة عقد الزواج، بطاقة التعريف. ونوهت إلى ضرورة إعداد طلب المعامل لدى مكاتب العرائض بجوار المديريات، ومن ثم تقديمها في داخل مقر المديرية بالمحافظة. ومن الأخبار المحلية نطالع، بلدية خان يونس توقع اتفاقية لتطوير الكراج المركزي للسيارات. ونطالع، إصابات بالاختناق خلال صد اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس. أصيب عشرات المواطنين بالاختناق اليوم خلال مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال في بلدة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على نبع قريوت والمشروع الزراعي، وقاموا بخلع أبواب النبع ودمروا الشباك الموضوع عليه الشباك الموضوع عليه. وتصدى أهالي البلدة للمستوطنين قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة لحماية المستوطنين مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع بين المنازل، ما أوقع عشرات حالات الاختناق في صفوف المواطنين. ونطالع مستمعينا الكرام من موقع الرسالة، لغياب دور الأوقاف اعتقالات لحراس وسدنة الأقصى. وكتبت رشا فرحات من خلال موقع الرسالة: يبدو أنه عام جديد لتتجدد فيه القسوة أكثر على حراس المسجد الأقصى المبارك في ظل تراجع واضح في دور الأوقاف الأردنية وصمت مطبق. حارس المسجد الأقصى فادي عليان يقبع في زنازين الاحتلال منذ 12 يوم بعد اعتقاله من داخل الأقصى وهو على رأس عمله، وكان اعتقل قبل 4 أعوام وأبعد عن الأقصى 11 شهرا بتهمة المشاركة في التصدي لاقتحامات المستوطنين، ثم اعتقل مرة أخرى قبل 2 وأبعد 6 أشهر أخرى مع تهديدات كثيرة له ولعائلته. ذاته. وقبل يومين اقتحمت قوات الاحتلال مسجد قبة الصخرة واعتقلت موظفا آخر على رأس عمله، وهو لؤي أبو السعد، ولا يزال قيد الاعتقال حتى الآن بتهمة التصدي لاقتحامات المستوطنين أيضا وعرقلت صلواتهم التلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك. ونطالع من العناوين البارزة التي تصدر موقع الرسالة: قياديان للرسالة، لجنة المصالحة الفتحاوية معيبة ومرفوضة. أخفقت حركة فتح في تحقيق المصالحة الفتحوية الداخلية بعد فشل لجنتها الداخلية التي شكلتها تمهيدا لانعقاد المؤتمر الثامن للحركة في شهر مارس المقبل. وكان عبد الإله اللاتيرة عضو المجلس الثوري لفتح قد كشف في وقت سابق للرسالة نت عن تشكيل لجنة مصالحة فتحوية داخلية تمهيدا لانعقاد المؤتمر الثامن وما يسبقه من انعقاد لجلسات المجلس الثوري للحركة. قيادات فتحوية استهدفتها لجنة المصالحة عبرت عن رفضها للجنة ومنطق عملها الذي يرتكز على مبدأ تقديم الاعتذار وفروض السمع والطاعة لرئيس السلطة محمود عباس. عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الفتاح حمايل وصف عمل اللجنة بالمخجل والمعيب، وقال حمايل لرسالة نت: عندما تساوم الناس على كرامتها الشخصية والوطنية فأنت لست وطنيا ولست فتحاويا ولست ثائرا. من يهين كرامة زميله مستعد أن يضحي بفتح من أجل مصالحه الشخصية والخاصة. وأوضح حمايل أن هذا المنطق لا يمثل أدبيات فتح، مشيرا إلى أنه عرض عليه من أعضاء بمركزية فتح تقديم ما يشبه الاعتذار، معتبرا أن مجرد طرح الفكرة معيب ومخجل. ونطالع من العناوين والأخبار: زوجة أبو هواش، كل الشكر لأهل غزة ومقاومتها. في تفاصيل هذا العنوان، وجهت عائشة حريبات زوجة الأسير هشام أبو هواش التحية إلى المقاومة الفلسطينية بعد انتصاره في الإضراب عن الطعام الذي خاضه لأكثر من 141 يوم للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري. وقالت في رسالة عقب إعلان التوصل لاتفاق للإفراج عن هشام الشهر المقبل إلى الركن الشديد أصحاب الكلمة الحرة والوعد الصادق: مقاومتنا بكل فصائلها سياج الوطن وقلعتنا المهضونة على ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. كنتم قوتنا وسند هشام في انتزاع حريته بأمعائه الخاوية وجسده النحيل. وجهت المقاومة الفلسطينية رسائل تهديد للاحتلال خلال فترة إضراب هشام، فيما اجتمعت قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي العسكرية والسياسية في غزة قبل أيام لبحث الرد في حال حصل مكروه له. وأضافت التحية العظيمة لأبناء هذا الشعب المناضل، أبناء بلدة هشام دورة الصمود، كنتم قادة في نصرته وصوت الحقيقة الذي لا يطغى عليه طنين الذباب. ونطالع من أخبار كورونا: 10 وفيات و332 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين. أعلنت وزارة الصحة برام الله الأربعاء تسجيل 10 وفيات و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا و310 حالات تعافي خلال 24 ساعة الأخيرة. أوضحت الوزارة أن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة 3، الخليل 3، أريحة والأغوار 1، وبيت لحم 1، ونابلس 2. وقالت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: رام الله والبيرة 127، بيت لحم 30، تلكرم 13، جنين 17، طوباس 7، سلف 3، نابلس 23، ضواحي القدس 4، الخليل 17، قلقيلية 1، أريحة والأغوار 2، قطاع غزة 88، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5707 فحص مخبري. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام وهذه المطالعة الإخبارية، ونطالع انتهاكات إسرائيلية بالجملة بحق الصحفيين عام 2021. وثق تقرير سنوي للجنة دعم الصحفيين 823 انتهاكا لحرية الصحافة من قبل الاحتلال بعد ارتفاع حدتها في شهر مايو أيار من العام الجاري خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، فيما ارتكبت جهات فلسطينية في الضفة والقطاع 210 انتهاكات توزعت بواقع 9 حالات بغزة و201 في الضفة الغربية المحتلة. وللتعقيب على هذا الموضوع مستمعينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. دكتور عمر، السلام عليكم ورحمة الله. يعني الصحفيين يبدو أن الاعتداءات وحقهم مهضوم من قبل الاحتلال ومن قبل يعني جهات فلسطينية، صح التعبير، يعني السلطة الوطنية في الضفة المحتلة، وهذا الانتهاك الواضح بحق الصحفي الفلسطيني. كيف تنظرون إلى وضع الصحفي وما يتعرض له من انتهاكات؟
يعني الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين والفلسطينيات في برما النار إذا جاز التعبير، ويعني مهنة المتاعب تأتي في المتاعب على أصحابها، لأنهم ينقلون الحقيقة من عين المكان، وبالتالي الصحفيين يدفعون ثمنا ظاهرا.
نعم.
البعض دفع يعني عمره ثمن، والبعض الآخر اعتقالا، وآخرين ضربا وسحلا وتكسيرا ومصادرة واستدعاء إلى آخره، يعني جملة من الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفي الفلسطيني نتاج عمله الصحفي.
نعم.
اللي هو مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، وأيضا في القرار بقانون الخاص بالنشر والمطبوعات كأول قرار صدر الرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المرحوم الشهيد ياسر عرفات، وأيضا يعني هذا ينتهك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين، لا سيما الإعلان العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بصراحة شيء يعني مؤسف ومؤسف جدا أن يكون الصحفي الفلسطيني منتهك حقوقه كما المواطن الفلسطيني. في نهاية المطاف هذا الصحفي هو مواطن، ولكن له صفة لها علاقة بالصحفي وله بالحق، وله الحق في نقل الحقيقة من عين المكان، وله الحق أن يكتب وأن ينشر وأن يقوم بعمل على أكمل وجه دون أي اعتداء أو مضايقة.
نعم.
أو ما شكل ذلك. لكن للأسف شديد نحن رأينا عندما كان هناك تجمعات سلمية في المراكز الرئيسية لمدن الضفة الغربية أن كان هناك انتهاكات ضد الصحفيين والصحفيات، وصل الأمر إلى حد التشهير والتخويف والضرب والسحب والاستدعاء والاعتقال وإلى آخره. هذا كان بالنسبة لنا
نعم دكتور إذا سمحت لي، يعني نتحدث بلغة الأرقام، يعني 823 انتهاك لحرية الصحافة من قبل الاحتلال، لربما هذا يكون يعني متفهم لنا كفلسطينيين، لكن أن يكون العدد بهذا الحجم 210 انتهاك، يعني بواقع يعني 201 انتهاك في الضفة المحتلة، ألا ترى أن هذا العدد كبير أن يكون الانتهاك من فلسطيني بحق فلسطيني، لا سيما وأننا جميعا تحت احتلال؟
يعني أنا كما قلت أنه يعني الوتيرة زادت عندما يعني كان هناك تجمعات سلمية، وعندما كان هناك مزيد من الحركات، عندما كان هناك احتجاجات على مقتل النشط السياسي لزهر بنات، وعندما لم يكن هناك تفريقا ما بين المواطن المحتج وهو حق له هذا الاحتجاج وبين الصحفي الذي ينقل ما يحدث في الميدان، وبالتالي زادت هذه الانتهاكات أيضا لأنه لم يكن هناك تفهم، وكان هناك في بعض الأحيان تعليمات، وفي أحيان أخرى كان هناك اتهامات تكال إلى بعض الصحفيين بأنهم لديهم أجندة وأنهم يحرضوا وأنهم يشاركوا في هذه التجمعات. يعني تقدير الموقف الخاطئ من بعض الجهات الأمنية الفلسطينية ضد الغربية هي التي أضت إلى هذا العدد الكبير والكبير جدا. نحن كنا نتابع وكنا نسأل وكنا يعني في الحدث كانت الإجابة بأن هذا الصحفي لديه أجندة، هذا الصحفي كان يحرض، كتب على صفحته.
لكن أنتم كجهة رسمية دكتور، يعني إذا سمحت لي، يعني كمركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، يعني لا تنطلي عليكم مثل هذه الأحاديث وهذه المبررات لربما في حقيقتها هي واهية، بالتأكيد واهية، يعني الإجراءات العملية للحد من هذه الانتهاكات باسم القانون وباسم الديمقراطية وباسم الخطوات التي يمكن أن تضع الطرف الآخر إذا كان ليس من باب النزعة الوطنية إن صح التعبير، وإنما من باب نزعة الحق والمطالبة وانتزاع الحق، كون أن هذا الأمر يعني هو بمثابة وصمة عار في جبين فلسطيني أن يقدم على انتهاك حق أخوه الفلسطيني حتى وإن كان مختلف معه في النهج السياسي أو في الرأي.
يعني في هذه الحال حق الناس أن تحتج، هذا مكفول في قانون الاجتماعات وهذا مكفول في القانون الأساسي وفي المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تمت هذا في فلسطين، وللصحفي الحق أن ينقل وأن يكتب وأن ينشر وإلى آخره بالطريقة التي يراها مناسبة بطبيعة الحال. ولكن للأسف الشديد لأنه في كثير من الأحيان هناك تعليمات خاطئة وهناك تحريض في أحيان أخرى ضد الصحفيين الفلسطينيين، ويعني هذه عدم وضوح التعليمات في كثير من الأحيان تؤدي إلى ما شاهدنا في الأشهر القليلة الماضية من اعتداءات ممنهجة على الصحفيين. يعني عندما وصل الأمر يعني سحب بعض الصحفيين وتكسير معداتهم وكاميراتهم ومصادرة جوالاتهم ويعني أشياءهم الخاصة بما فيها الكمبيوترات وإلى آخره، هذا كان عيبا صراحة لأن هذا صحفي.
نعم.
حق هذا الصحفي أن يقوم بالتصوير وأن يقوم بالكتابة، هذه مهنته بطبيعة الحال، ولكن هناك ضوابط للأسف الشديد بأنه لا يوجد هناك يعني معرفة تامة بالتعليمات بالأوامر بأن هذا الصحفي يقوم يعني بمهمة خليني أقول هو حيادي ليس معترف بالطرف وإنما يقوم بنقل الحقيقة للناس. ولكن عندما كنا نسأل مثل هذه الأسئلة يعني كانت كما تفضلت الإجابات يعني واهية ولا يعني وغير مقنعة صراحة. ونحن شاهدنا كيف تم الاعتداء على الصحفيين، وشاهدنا عبر شاشات التلفزة الاعتداء على الصحفيين وعلى الصحفيات، والأشياء كمان الكارثي تقديم بعض الصحفيين والصحفيات إلى محاكمات يعني غير عادلة أيضا بجهات وهي مرة أخرى. يعني علينا كفلسطينيين أن نفهم أن العدو الأساسي لنا هو الاحتلال، وأننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، وبالحد أن هناك قانون أساسي وقوانين تنظم العمل الصحفي والعمل المهني بالنسبة لنا يجب احترامها. ولذلك يعني غير مقبول يعني في كل مرة كان هناك اعتذار أنه نحن نعتذر عما حصل، وكان ذلك غير مقصود. أنا برأيي المتواضع استمرار انتهاك حق الصحفيين أو حقوق الصحفيين على هذا النحو لا يقبل به الاعتذار، هذا شيء ممنهج، ومع سبق الأسرار والترصد يكون الاعتداء على الصحفيين، لأن هذا الصحفي أولا لا يكون ضمن يعني الناس الموجودين يعني في الميادين العامة، يكون يعني في زاوية محددة يلبس لباس الصحفيين ويحمل يعني شارة تدل بأنه صحفي. هنا الأهمية المؤسسة الأمنية ألا تقترب وألا تعتدي على هؤلاء الصحفيين، من حقهم أن ينقلوا. ومرة أخرى يعني التبريرات ويعني التي تساق لنا في كل مرة هي غير مقنعة وغير مقبولة. يجب احترام حقوق الإنسان الفلسطيني مهما كان صحفيا أو مواطنا عاديا.
نشكرك جزيلا الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. ونطالع هذا الخبر الذي ورد قبل قليل عبر موقع إذاعة أو صحيفة الرأي. سيارة عسكرية للاحتلال تدهس مسنا فلسطينيا جنوب الخليل، حيث دهست سيارة عسكرية تابعة للشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء مسنا فلسطينيا على مدخل قرية أم الخير جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أنه تم إسعاف المسن سليمان الهذلين ونقله إلى مشفى الميزان التخصصي في مدينة الخليل بعد تعرضه للدهس من قبل سيارة شرطة إسرائيلية. وبينت المصادر أنه تم إدخال الهذلين إلى غرفة العمليات وهو مصاب بالرأس وحالته الصحية بين المتوسطة والخطيرة. ونطالع من العناوين والأخبار العالمية من موقع القدس العربي. الجزائر تعيد سفيرها إلى فرنسا بعد أشهر من سحبه. وفورين بوليسي: مخاطر من تغير طبيعة العلاقة الأمريكية المغربية بسبب الصحراء الغربية. والتعبير المبتذل الذي قد يلاحق ماكرون في الانتخابات الرئاسية. والعاهل الأردني يستقبل بني غانس في عمان. وتونس هيئة الدفاع عن البحير تقول إنه بين الحياة والموت. وقناة المسيرة التحالف بقيادة الرياض احتجز سفينة وقود واقتادها لميناء سعودي. واحتجاجات عنيفة ضد غلاء الأسعار واستقالة الحكومة وقطع الإنترنت وإعلان الطوارئ بكازاخستان. ونطالع مستمعينا الكرام هذا الخبر المنتشر عبر المواقع العالمية وعلى وجه الخصوص على موقع الجزيرة. هيئة الدفاع عن البحيري تعلن أنه بين الحياة والموت، وتحمل السلطات التونسية المسؤولية عن سلامته. في تفاصيل هذا الخبر قالت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة النهضة التونسية وعضو البرلمان المجمد أنه يخوض إضرابا عن الطعام والماء والدواء، وأن حالته باتت بين الحياة والموت، داعية المنظمات الحقوقية للتدخل لإنقاذه. وحملت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة البحيري 63 عاما. وتصرفات عبثية الكاظمي ينتقد استهداف المعسكرات العراقية، وفصيل شيعي يلوح بالخيار العسكري ضد القوات الأمريكية. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية هذا المساء. نشكر لكم حسن المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن إحجازي، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة حسام مقداد. هذه تحياتي، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.